الشريف الأول.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس الذي سأتحدث به معكم إن شاء الله كما هو معلن العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. والعقيدة الطحاوية منسوبة إلى الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي، هو حنفي المذهب في الفروع، وهو سلفي المعتقد. كتب هذه العقيدة في علم أصول الدين. والطحاوي منسوب إلى بلدة في مصر، قرية تسمى طحاه، وسميت العقيدة الطحاوية لأن الذي كتبها هذا الرجل، هذا العالم من علماء مصر من هذه البلدة، وسمي الطحاوي نسبة إلى بلدته، وسمت العقيدة العقيدة الطحاوية نسبة إلى هذا العالم الذي هو من هذه البلدة، بلدة الطحاة، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، فولادته كانت في سنة 236، وقيل 37، وذكر الشارح ابن أبي العز أن ولادته سنة 236، ووفاته سنة 321. هذه العقيدة كتبها هذا العالم الطحاوي رحمه الله، وهي عقيدة مثل مختصر في أصول الدين، وقد شرح هذه العقيدة جماعة من العلماء يبلغون 7، ولكن أغلبهم مشوا في شرحهم لهذه العقيدة على معتقد أهل الكلام في كثير من المسائل، كما أشار إلى ذلك علي بن علي بن أبي العز، ثم شرحها، ثم وفق الله علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي فشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. وقد أشار رحمه الله في مقدمة شرحه إلى أن الحامل له على شرحها هو أن كثيرا من الشروح التي سبقت لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، فأحب أن يشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. وشارح أيضا الحنفي هو علي معلي بن محمد بن أبي العز الأزرعي الدمشقي الحنفي، المولود سنة 731 والمتوفى سنة 792، من علماء القرن الثامن الهجري، وهو من تلاميذ الحافظ بن كثير رحمه الله صاحب التفسير. والشارح حنفي والمؤلف حنفي. بالنسبة للفروع، لكن في فروع الدين على معتقد السنة والجماعة، والشارح رحمه الله قرأ كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، تأثر فيهما كثيرا ونقل من كتبهما كثيرا، نقل كثيرا من كتبهما كثيرا من كلامهما، وفرق في شرح هذه العقيدة، ولكنه لا لا يعجز ويشتمل والله أعلم أن سبب عدم عزوه أنه في ذلك الوقت هناك كثير من الناس ينفرون من بعض أهل السنة والجماعة في شيخ الإسلام وابن القيم، فأحب أن ينقل كلامهما وأن يفرقه في شرح هذه العقيدة من غير أن يعزو. والعقيدة الصحاوية التي كتبها صاحب المثل تتمشى مع معتقد السنة والجمعة كما سبقنا كما سبق، ولكن هناك بعض الإطلاقات التي قد يظن بعض الناس أنه يوافق أهل الكلام فيها، وقد نبه على ذلك الشاعر رحمه الله وبين أنه أن الصحاوي سلفي معتقد وأنه لا يريد ما يريده أهل البدع. فلما كانت عنده إطلاقات شرح هذا الشراح السابقون على ما يوافق معتقد أهل الكلام، وشرحها علي بن علي بن محمد بن أبي العز على معتقد أهل السنة والجماعة، وناقش في بعض الإطلاقات، وسيمر بنا إن شاء الله. والطريقة التي نمشي عليها إن شاء الله هو أننا نشرح ثم نقرأ الشرح، شرح الطحاوية يكون بين أيدينا يقرأ، وهو الشرح المتداول المعروف. علي بن علي بن أبي العز الحنفي المعروف بشرح الطحاوية. أنا أتكلم ونقرأ الشرح لأن الشرح فيه علم كثير وعلم غزير وبحوث قيمة، وأيضا لابد أن يكون طالب العلم مربوط يرتبط بكتب أهل العلم وكلام أهل العلم، فلا يكون بعيدا عنهم، فإلقاء الدروس المحاضرات هكذا من غير ربط لها بالكتب فائدته محدودة. والعلماء السابقون والعلماء الأوائل مشايخنا الكبار وغيرهم طلبهم العلم مرتبط بالكتب والمشايخ، فلا بد من الأمر، لا بد من الجمعين، لا بد من الأمرين، الأخذ من أفواه العلماء ومراجعة الكتب والارتباط بها وعدم الاتصال عنها. أما المحاضرة هكذا تلقى كلمة تلقى من غير ربط بالكتاب فإذا مشدودة، وهناك أيضا قد يحصل ضرر من انعزال طالب العلم عن الكتب، وهو أنه إذا لم يتمرس ولم يتمرن على قراءة كتب العلماء السابقين فإنه إذا أراد أن يقرأ كتابا أسقطه ولا استفاد ولا يعرف عبارات العلماء ومقاصد العلماء. فرب طالب العلم الكتاب مهم جدا. وهذه العقيدة الطحاوية وشرحها لم يزل العلماء قديما وحديثا يستفيدون من هذه العقيدة ويدرسونها ويتعلمونها ويدرسونها في المساجد في المدارس في الجامعات، نفع الله بها كثيرا، نفع الله بهذه العقيدة وبهذا الشرح كثيرا. ولعل من أسباب ذلك حسن النية من مؤلفها وشارحها، غفر الله لهما وأحسنهما في صحة النافع. العلماء والطلبة والدارسون لم يزالوا يقرؤون هذه العقيدة وشرحها ويدرسونها ويعلمونها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يسكنهما فسيح جناته. وموضوع هذه العقيدة كما سبق هو علم أصول الدين، علم أصول الدين. وعلم أصول الدين هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو العلم بالله عز وجل. فمنزلة العلم بالله ومنزلة علم أصول الدين أشرف العلوم، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه للعبادة. هذه المعرفة هي أعظم المعارف وأساس الهداية وأساس الدين وأساس الملة، وهي أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وأدفته النفوس وحصلته العقول. وهذا هو المسمى، وهو مسمى بالفقه الأكبر. والفقه الأكبر هو فقه الفروع، والفقه الأكبر هو علم أصول الدين. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جمعه في أوراق وكتبه في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. إذا أصل الدين وأساس ملة معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته وأفعاله وألوهيته، ثم يسع هذه المعرفة أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصلة إليه، معرفة الطريق الموصلة إلى الله، معرفة الطريق الموصلة إلى المعبود، وهو شريعته المتضمنة في أمره ونهيه. والأصل الثاني معرفة ما للسالكين إليه، ومعرفة حالهم بعد الوصول إلى الله من النعيم المقيم إن استقاموا على دينه وامتثلوا أمره ونهيه، وما لهم من الإهانة والعذاب الصرمدي إن سلكوا طريق الغواية وانحرفوا عن دينه. فهذه هي أقسام العلم النافع. هذا الأصل الأول معرفة المعبود، ثم يتبعه معرفة الشريعة الأصل الثاني، الأوامر والنواهي، معرفة شؤون المعاد. هذه هي أقسام العلم النافع، أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة، ليس لها رابع. أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة ليس لها رابع. القسم الأول معرفة الله، معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، وهذا يسمى علم أصول الدين، يسمى الفقه الأكبر. وعلى هذه المعرفة تدور مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، لأنه سبحانه هو المعبود، فلا بد أن تعرف معبودك، تعرف في أسمائه وصفاته وأفعاله حتى تعبده على بصيرة. معرفة المعبود في أسمائه وصفاته وأفعاله معرفة الله، هذا هو أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو يسمى علم أصول الدين. يسمى علم أصول الدين، العلم به، العلم بالله وأسماء وصفاته يسمى علم أصول الدين، وهو أشرف العلوم، وهذا هو القسم الأول وهو الأصل الأخير. القسم الثاني العلم بشرائع دينه وأحكامه سبحانه من الأمر والنهي والحلال والحرام، وهذا هذا القسم الثاني هو الفقه وعلم الفقه الأصغر. الفقه الأكبر الكلام في علم أصول الدين، والفقه الأصغر علم الأحكام، العلم بالأحكام وشرائع الدين والأوامر والنواهي. والقسم الثالث العلم بشؤون المعاد من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وما يكون ومصير الإنسان ومستقره في الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه هي أقسام العلم النافع، وأصلها وأساسها علم أصول الدين، معرفة المعبود، معرفة الله بأسرائه وصفاته وأفعاله، ثم معرفة الأحكام الشرعية التي شرعها الله في كتابه على لسان رسوله من الأوامر والنواهي، ثم معرفة شؤون المعاد وما يحصل للإنسان بعد الموت الحساب والجنة والنار، وقبل ذلك ما يحصل الإنسان في القبر من السؤال وسؤال منكر ونكير من النعيم أو العذاب. وهذه الأنواع الثلاثة كلها مبينة في القرآن والسنة وموضحة في أتم البيان وأوضح البيان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية قصيدة النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. هل يقسم العلم الآخر كما ذكرنا يرسلها رابع ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا علم أصول الدين، علم بالله وصفاته وأفعال الأسماء. والثاني هو الأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، دين الله، معرفة دين الله، الأوامر والنواهي، شرائع الدين التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الجزاء يوم المعاد، شؤون المعاد وحال السالكين إلى الله ومصيرهم، حال الناس بعد الموت. هذه هي أقسام العلم النافع. ولا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها وخالقها بأسماء وصفاته وأفعاله، فلها حياة القلوب ونعيمها وطمأنينتها وراحتها. فالنفوس معذبة إن لم تعرف ربها، إن لم تعرف معبودها، إن لم تعرف خالقها هي معذبة، ولا يحصل لها سلامة من هذا العذاب، ولا يحصل لها نعيم ولا راحة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وخالقها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه. يكون هذا المعبود سبحانه وتعالى أحب إليها من كل ما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه من دون سعي خلقه. إذا كانت بذلك تمت السعادة، تمت السعادة، تكون مستعادة بها. إذا عرف الإنسان ربه والمعبود والخالق والخاطر، وكان مع ذلك أحب إليه من كل شيء، وكان سعيه فيما يقربه إليه، تمت السعادة. فإذا عرف الإنسان معبوده وخاطره وخالقه وإلهه بأسماء وصفات وأفعاله فقد تعلم علم أصول الدين، قد حصل على الفقه الأكبر، حصل على علم الفقه الأكبر. وإذا سعى فيما يقربه إلى الله لا يمكن أن يسعى فيما يقربه إلى الله إلا عن طريق الشريعة، معرفة الشريعة، الأوامر والنواهي والحلال والحرام التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. فإذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وفاطره وخالقه وكان أحب إليه من كل ما سواه من النفس والولد والوالد والناس جميعا، وكان سعيه وعمله فيما يقربه إليه من دون سائر خلقه، فقد تمت السعادة. ويستحيل أن تستقل العقول وأن تدرك تفاصيل معرفة المعبود في أسماء وصفاته وأفعاله ومعرفة الشريعة والأوامر والنواهي وما تشير من المعاد، يستحيل أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. لا يمكن للعقول أن تعرف من نفسها، تعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله، تعرف ما يحبه الله ويرضاه، تعرف شؤون المعاد وما يكون لها، لا يمكن أن تستقل العقول بذلك. والعقول متفاوتة مختلفة خلافا عظيما. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أنه لم يصلهم إلى عقولهم، لم يصلهم إلى العقول، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك علم أصول الدين، ولا تستطيع أن تدرك شرائع الدين، ولا تستطيع أن تدرك ما أن تدرك شؤون المعاد وما يكون الإنسان بعد موته، لا يمكن أن تدرك هذا على التفصيل. فمن رحمة العزيز الرحيم أنه لم يصل ذلك إلى العقول، فلذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب يعرفون بالله، أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون ويحذرون من عصاهم بالنار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفائدة من معرفة من هذه المعرفة معرفة علم أصول الدين، معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة شريعته وأوامره ونواهيه وما يكون معرفة شؤون المعاد، الفائدة من ذلك هو العمل. يعرف الإنسان ربه ومعبوده وخالق بأسماء وصفاته وعرف دينه تقرب إلى الله بما يحبه، عبد الله وأخلص له العبادة وآمن بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعمل للقاء الله عز وجل ورجاء لقاء الله، وتيقن أنه ملاقي ربه، وأنه واقف بيديه، وأنه حاسبه، وأنه مجازيه على كل صغيرة وكبيرة. وقد عرف ربه ومعبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله، حينئذ يعبد الله على بصيرة، ويتقرب إلى الله بما يحبه، ويعبده حق عبادته، يخلص له العبادة، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والطريق إلى المعرفة كما سبق آنفا، الطريق إلى معرفة المعبود ومعرفة الشريعة ومعرفة شؤون المعاد هو كتاب السنة، الطريق الرسل عن الرسل، الطريق هو الرسل، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو حظنا من الرسل والأنبياء، ونحن حظهم من الأمم، عليه أقول الصلاة وأتم التسليم، عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين أتم الصلاة، أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالكتاب والسنة عن طريقهما وعن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف ربنا، ونعرف أسماءه، ونعرف صفاته، ونعرف أفعاله، ونعرف ما يحبه ويرضاه من الأوامر التي نفعلها والنواهي التي نتركها، ونعرف ما يحصل لنا بعد الموت حينما نلاقي ربنا، وأن الناس قسمان في النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن هناك حساب، هناك قبر وسؤال بعد الموت، والقبر روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هناك حساب وقوف بين يدي الله، هناك بعث وحشر ونشر وحساب، هناك صحف تتطاير بالأيمان أو بالشمائل، هناك حوض يرد الناس عليه في وقت القيامة، هناك ميزان توزن فيه الأعمال والأشخاص، هناك صراط يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا لا يمكن أن تعرفه العقول ولا يمكن أن تدركه التفصيل، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن ذلك إلى العقول، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعرفون الناس بالله، يعرفون الناس بصفات الله وبأسمائه وبأفعاله، يعرفون الناس ما يحبه الله وما يكرهه الله، ما يرضاه الله وما يأباه، ما يحب أن يفعله العباد وما يحب أن يتركه العباد، يعرفون الناس بحالهم ومصيرهم بعد الموت. ولهذا أطوع الناس لله وأعرفهم بالله هم الأنبياء والرسل، هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، والطريق الموصل إليه لا يعرف إلا عن طريق الشريعة، شرائع الدين التي شرعها الله في الكتاب وعلى لسان الرسول. فإذا أتبع الناس وأطوع الناس لله وأعرف الناس بالله هم أتبعهم للطريق الموصل إليه، وهم مقدمة ذلك الأنبياء والرسل، مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل هم المؤمنون، المؤمنون هم أطوع الناس وأتبع وأعرف الناس بالله، هم مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله. وأطوع الناس لله وأتبع الناس في الطريق الموصل إليه، وأعرفهم وأطوعهم أعرفهم الرسل، وأعرف الرسل وأطوعهم وأتبعهم هم أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء أفضل الناس وأطوع الناس وأتبع الناس بالطريق الموصل إليه، أولو العزم الخمسة، وأطوعهم وأتبعهم وأعرفهم الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأطوعوا الخليلين وأتبعهما وأعرفهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأطوع الناس وأعرف الناس بالله وأتبع الناس بالطريق الموصل إليه. قال عز وجل: إني والله إني أخشاكم الله وأخافكم الله، إني أخشاكم الله إني أخشاكم الله وأخافكم الله، في اللفظ الآخر إن لا أعلمكم بالله إلا أنا. فهو أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله وأتقى الناس وأخشى الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم وأطوعهم وأتبعهم عليه الصلاة والسلام. ومن كان بالله أعرف كان منه أخضع، وهو أخف الناس بالله من الله وأتقاهم له سبحانه وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجب على كل أحد أن يعلم ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا في كل شيء. الواجب على الأمة جميعا العلم والإيمان بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، هذا واجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا. أما العلم والإيمان التفصيلي فهذا يختلف باختلاف الناس، لا يجب على كل أحد، بل يختلف باختلاف الناس على حسب قدرتهم وعلى حسب ما أعطاهم الله من العقول والأفهام والعلم وسماع النصوص وفهمها يختلف. يجب على من سمع النصوص وفهمها وعلمها ما لا يجب على من لم يسمعها، يجب على العالم ما لا يجب على العام، يجب على المحدث ما لا يجب على غيره، يجب على القاضي ما لا يجب على الحاكم ما لا يجب على غيره. العلم التفصيلي بالشريعة هذا واجب كفائي، فرض كفائي على الأمة، يجب على الأمة أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، كما أنه يجب عليها أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقلها وأن تتفهمها، كما يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجب عليها أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تنشر الإسلام، هذا واجب كفائي. إذا وجد في الأمة حصل المقصود، وإلا أثمت الأمة. يجب على الأمة جميعا أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، ويجب على الأمة جميعا أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقل وأن تتفهمه، يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله على بصيرة وتجادل بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن الأفراد لا يجب عليهم هذا، وإنما يختلف هذا باختلاف الناس. القادر يجب عليه ما لا يجب على غير القادر، العالم يجب عليه ما لا يجب على العام، الفقيه المحدث يجب عليه ما لا يجب على غيره. من أعطاه الله فهما ومكنه من سماع النصوص وفهمها يجب عليه ما لا يجب على غيره، وهكذا. فيجب على كل واحد من الأمة أن يؤمن بما جاء به الرسول إجمالا، وأن يعلم ما جاء به الرسول إجمالا عن طريق الإجمال، آمنت بالله وبما جاء الله في كتاب الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله في سنة، هذا يجب على كل الأمة. أما العلم التفصيلي هذا يختلف باختلاف الناس، باختلاف حاجاتهم، باختلاف قدرهم وما أعطاهم الله من العقول والفهوم. واطلع الناس واسرعهم واعرفهم بالله واعلمهم اسرعهم للطريق الموصل اليه. والطريق الموصل اليه الشريعه اوامر النواهي الحلال والحرام، من اتبع ما احله الله وامتثل امر الله واجتنب نهيه واستقام على دينه فهو اطاع الناس. واطلع الناس واسرعهم هم الانبياء والرسل، واطلعهم واسرعهم اولي العزم الخمسه، واطلعهم واسرعهم الخليلان، واطلعهما واسرعهما نبينا محمد عليه وعليهم وعلى سائر اخوانهم المسلمين افضل الصلاه واتم التسليم. ثم اطلع الناس واسرعهم بعد الانبياء والرسل الصديقون، وفي مقدرة الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الشهداء. ثم أطعوا الناس وأتبعهم بعد الصديقين، بذلوا أجسامهم لله عز وجل حتى قتلوا في سبيل الله، فعوضهم الله سبحانه وتعالى، عوض الله أرواحهم في البرزخ بحواف الطير الخضر كما جاء في الحديث، أرواح الشهداء في حواف الطير الخضر تفرح في الجنة، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ثم أطوع الناس وأتبع الناس بعد الأنبياء والصديقين، بذلوا أجسامهم لله فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا، ثم سائر الصالحين سائر المؤمنين، وهم طبقة منهم السابق بالخيرات وهو الذي أدى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ثم صار عنده نشاط فسابق الى الخيرات وفعل النوافل وترك مع المحارم المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء افضل الناس بعد الانبياء وبعد الصديقين والشهداء، هم الذين هم السابقون وهم المقربون، أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم ثم تنافسوا في النوافل، سبقوا إليها نوافل العبادات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. ثم يليهم المقتصدون والأبرار، هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبة، إنما اقتصروا على أداء الفرائض وانتهوا عن المحارم، لكن قد يفعلون بعض المكروهات قد وليس عندهم نشاط في فعل النوافل، فهم هم المقتصدون وهم الأبرار. وهناك طبقة ثالثة وهم الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، أو لا مؤمنهم ظالمون لأنفسهم لكنهم ما فعلوا الشرك، ما فعلوا الشرك، مؤمنون موحدون لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هؤلاء ظالمون لأنفسهم، هم على خطر، على خطر من العذاب في القبر، على خطر من العذاب في النار، فهم دائم أمرهم بين السلامة وبين العذاب، فاعف عنهم وقد يعذبون لكن مآلهم ونهايتهم السلامة والاستقرار في الجنة بعد العذاب أو بعد العفو. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أو يقول لهم ورثوا الكتاب، كلهم ورثوا الكتاب وكلهم من المصطفين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه على الظالم نفسه الذي قصر في بعض الواجبات وفعل بعض الحرام، ومنهم مقتصد هذا الذي أدى الصلاة وانتهى عن المحارم، ومنهم سابق بالخيرات هذا الذي أدى الصلاة وانتهى عن المحارم وفعل النوافل وترك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء كلهم ناجون، وليس بعدهم إلا الكفرة، الكفرة الجميع أقسامهم وأنواعهم هؤلاء في النار نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الله تعالى في سورة الواقعة أقسام الناس من ذكر السابقين والمقتصدين وأصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة هم الكفار، الكفار هم القسم الرابع، الكفار بجميع أنواعهم من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين وغيرهم. أصناف الكفرة جميعهم إلى أن من مات على الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو عابد نار أو منافق، والمنافق يدخل في الأسفل من النار، هو الذي يظهر الإسلام ويدخل الكفر. هؤلاء هم أهل النار، تغشاهم النار وتصلاهم من جميع النواحي نعوذ بالله، لهم من جهنم مهاد فقط غواش لا يخرجون منها أبدا الأبد. أما العصاة فالظالمون لأنفسهم الموحدون هم على الخطر، قد يعد في النار كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من الضوء يظل لا يستبره من الضوء، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فأطبع فشقها نصفين وغرض في كل قبر واحد وقال لعله خفض عنه ما لم يعذبه، فهو يعذب سبب فعل بعض المحرمات النميمة من سبع إلى الذنوب وعدم الاستنزاه من الضوء، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله وفي لفظ لا يستثر من بوله. وكذلك في يوم القيامة قد ينال شدة في الشتاب وقد يدخل النار وقد يعفو الله عنه فهو تحت المشيئة كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنة من أول يوم وقد يعذب النار مدة ثم إذا طهر منها أخرج إما بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. بل تواترت الأحاديث الصحيحة، تواترت الأحاديث أنه يدخل النار جملة من أهل التوحيد وأهل الإيمان والعصاة، هل يدخل النار في حقوقه لوالديه، هذا بقطيعة للرحم، هل يدخل النار لأنه زنى، هل يدخل النار لأنه سرق، هل يدخل النار لأنه تعامل بالربا، هل يدخل النار لأنه أكل مال اليتيم. ما استحلوها، ما استحلوها لكن فعلوها طاعة للهوى والشيطان، أما ما يستحل شيء معلوم من الدين بضروره، لكن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم وشهواتهم ففعلوا الحرام، أكلوا الحرام، تعاملوا بالحرام، فعلوا الكبائر فعذبوا. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات يحد الله له حدا، يخرجهم من النار، وثبت أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون، وثبت أنه يبقى بقية من العصاة في النار بعد شفاعة الشافعين لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لما أنزل قطع يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر، ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة، يصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل الصيف، بين هدبوا ونقوا وذي لهم في دخول الجنة. ثم إذا خرج عصاة الموحدين المؤمنين ولا يبقى منهم أحد في النار أطبقت النار على الكفرة فلا يأخذون منها أبدا أبدا، اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمنافقين كلهم تطبق عليهم النار وتغلق بعد خروج الموحدين العصاة من الموحدين فلا يخرجون منها أبدا أبدا، كما قال الله إنها عليهم مقصدة في عمل، إنها عليهم مقصدة يعني مطبقة مغلقة في عمل ممددة، فيستقر أهل النار هم أهلها، هم أهلها الذين هم أهلها اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين هم أهل النار، هم أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبدا أبدا. أما الموحد العاصي هذا حصلت له المعاصي كالنجاسة الصالحة التي حصلت إذا غفلت النجاسة زالت، فكذلك هؤلاء يطهرون من معاصيهم يطهرون بالنار، فإذا طهروا خرجوا منها إلى أهل الجنة لأنهم من أهل الجنة. لكن بعض العصاة قد تطول مدة في النار بسبب عظم الجريمة وعظم المعصية وقد يعفو الله عنه،
فهذا كله هذا العلم والعلم بشؤون المعاد لا يعرف الا عن طريق الرسل. فلا يعرف هذا الا عن طريق الرسل. ويعرف الناس بالله هم الانبياء الرسل والانبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. والرسل عرفوا الناس بالله واثبتوا لله الاسماء والصفات والافعال. والله تعالى في كتابه العظيم اثبت لنفسه الصفات ثم استوى على العرش رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله انبعاثهم هو السميع البصير ان الله كان سميعا بصيرا. ينزل ربنا كل ذي سمع الدنيا كما في الحديث الصحيح المتواتر. فالله تعالى اثبت لنفسه الصفات والاسماء في كتابه قال تعالى ولله الاسماء والحسنى ارجعوا بها واثبتها له رسوله عليه الصلاه والسلام. درج على منهاج الرسل وطريقه الرسل الصحابه اثبتوا الصفات لله عز وجل والاسماء والافعال وعبدوا الله على بصيره. ثم تبعهم التابعون فحلوا حلوهم اثبتوا الاسماء والصفات والافعال لله عز وجل. ثم تبعهم الائمه المشهود لهم بالامامه من هم الائمه الاربعه الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وإسحاق بن راهوية وعبد الله المبارك أبو عمر الأوزاعي وغيرهم من العلماء والأئمة. قال الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه لما سئل عن السوى فقال السوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. فأثبتوا الأسماء والصفات لله درجوا على منهاج الرسل درجة سلف الصحابة على منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام. الصحابة والتابعون والأئمة وعلماء الأمة المشهود لهم بالإمامة وأهل السنة والجماعة كلهم درجوا على هذا المنهاج منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام أثبتوا الأسماء لله كما أثبتها لنفسه أثبتوا صفات الله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وعبدوا الله على بصيرة. ثم خلف من بعدهم خلوف بعد السلف جاء بعض الناس بعض الخلوف وابتدعوا في دين الله ما ليس منه حرفوا نصوص الكتاب والسنة ونفوا الأسماء والصفات عن الله وقالوا إنه لم يستوي على العرش. ثم استوى على العرش فنؤمن بالله لكن المعنى استوى على العرش وقالوا إن الله لا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا هذا لا يليق به وقالوا إن الله لا يخرج بالسمع ولا يخرج بالبصر. هكذا المعاصي والخلوف الذين جاءوا من بعدهم واتصل هؤلاء المعاصي وغيرهم بأهل الشرك وأهل الأوثان. فأول من ابتدع القول بنفس الصفات هو جعل بن درهم في أوائل المئة الثانية ثم أخذ عنه مقال وتعطيله إنما هو في كلمتين نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى أن يكون الله سلم موسى تكليما. وكان في زمن التابعين فقتل خالد بن عبد الله البصري رحمه الله ورضي عنه وهو أمير العراق والمشرق بواسط وكان ذلك بفتوى من علماء زمانه وكان هو الذي يصلي بالناس العيد ويخطب الناس خطبة العيد. أتى بالجعد مكبلا وجعله تحت أصل المنبر وصلى بالناس العيد ثم خطب خطبة العيد وقال في آخرها ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحى بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يستخدم إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وأخذ السكين وذبحه صحابه أمام الناس. فأثنى عليه العلماء وشكروه على ذلك، وكان قتله بفتوى من العلماء، من ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في كافية الشافية، قال: ولذا ضحى في جعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إذا ذكر في البيت الذي بعده أن سبب ذلك أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. لكن قد اتصل به رجل آخر يسمى الجهم القصان قبل موته، فأخذ عنه عقيدة نفس الصداق، ثم قتل الرجل الثاني وهو الجهم القصان، قتله سلم بن أحول أمير خراسان بها، لكنه نشر هذا المذهب وناظر عليه، فنسب المذهب مذهب التعطيل وعقيدة الصفات نسب إلى الجهمية، يقال مذهب الجهمية لأنه نشره على نطاق أوسع. وكان الجهم قد أخذ عن الجعد، والجعد بن درهم أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت عقيدة نفس الصفات تصف باليهود. وكانت أيضا وكان في أرض حران، أرض حران في ذلك الوقت فيها مشركون وصابئة، وصارت عقيدة نفس الصفات ترجع إلى الصابئة والمشركين والوثنيين واليهود، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا ونفوا الصفات خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة، وكثر فيهم النفاق المتكلمين، ثم يسمون بالمتكلمين هؤلاء الذين حرفوا النصوص وأنكروا الصفات كثر فيهم النفاق. وصاروا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الدلائل العقلية وبين الأدلة العقلية وبين الشريعة، فصار لهم شبه بالمنافقين. المنافقون يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحكمون إليه، وهؤلاء يريدون أن يجمعوا بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. كما أن الصوفية الذين انحرفوا يزعمون أنهم يجمعون بين الشريعة وبين الحقيقة، وكما أن الفلاسفة الذين انحرفوا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين الفلسفة، كما أن المتملكة وملوك الجور على مر العصور الذين خالفوا الشريعة يريدون أن يجمعوا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين السياسة وبين الشريعة. والله تعالى أنكر على المنافقين زعمهم الإيمان بالله ثم تحاكمهم إلى غير الشريعة، وبين مقالتهم السيئة وأنهم يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحاكمون إليه، ونفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمل المحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ويسلم لحكمه ولا يجد في نفسه حرج ويسلم لحكمه تسليما كاملا. قال الله تعالى عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نريد أن نوفق، نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحكم. فكذلك كثير من أهل الكلام سلكوا مسلك المرافعين، فقالوا نريد أن نوفق بين الأدلة الشرعية وبين الأدلة العقلية. عندنا أدلة عقلية، العقل هو الأساس وهو الأصل، ويعرضون الشريعة على العقول، فما وافق قبله وما رده ردوه بزعمه. كما أن الفلاسفة المنحرفين قالوا نريد أن نجمع بين الشريعة وبين الفلسفة حتى يتوافق، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كما أن الصوفية يقولون نريد أن نوفق، أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة، علم الحقيقة علم في الباطل، العلوم باطلة بزعمهم. يقسمون الناس أقسام من طبقات، منهم من تسقط عنه التكاليف ومنهم من له التكاليف. يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة. كما أن المتملكة يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين السياسة. كل هؤلاء قال الله تعالى عنهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر نفى الإيمان وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى تجد ثلاث أمور، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم الرسول، تحكيم الشريعة والدنيا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون عنده حرج ولا يكون في نفسه شيء، ما يصير متعلم يريد حكما آخر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. تأكيد يسلم تسليما ومعناه كامل يحكم الله ورسوله. وهذا لا يوجد عند المنافقين ولا يوجد عند أهل الكلام ولا يوجد عند الفلاسفة ولا عند الصوفية ولا عند متملك ملوك السوء. ولذلك لما كان أهل الكلام انحرفوا عن الجادة وعن الطريق السوي وكثر النفاق فيهم حذر العلماء من أهل الكلام، حذروا الناس من سلوك طريقهم وبيّنوا أن العلم الكلام هو الجهل، كما قال أبو يوسف رحمه الله الصاحب الأول لأبي حنيفة قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. وإذا كان الإنسان رأسا في الكلام قيل تزندق أو قيل زنديق. الجهل بالكلام هو العلم، يعني عدم اعتقاده أو الإعراض عنه هو العلم. وقال أبو يوسف أيضا من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام تزندق، يصل في النهاية للزندق والعياذ بالله، ينحل في الدين. ومن طلب العلم بالكيمياء أفلس، كيمياء نوع غير الكيمياء المعروفة الآن، نوع من الأصناف فيها زور وتغيير للواقع، فإذا علم المشتري بهذا الزور رد البيع فأفلس فيكون مفلس. من طلب المال بالكيمياء، ومن طلب غريب الحديث كذب، تتبع الغريب. وسبب هذا الانحراف من أهل الكلام عن الجادة وعن المنهاج الذي رسمه الله في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبب ذلك تفريطهم في اتباع ما جاء به كتاب السنة وإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله، انعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وفرطوا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على غير كتاب السنة، تركوا الكتاب والسنة وراءه مهريا واعتمدوا على العقول. لهذا يكون معتزلا العقل هو الأصل، العقل عندك هو الأصل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسر الرسول قال الرسول العقل. اعتمدوا على العقول انحرفوا وأعرضوا عن كتاب السنة، كما أن الفلاسفة اعتمدوا على الفلسفة وأعرضوا عن كتاب السنة، كما أن الصوفية اعتمدوا على علم الباطن على علم الحقيقة وعرضوا على الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن السبب في ضلالهم وانحرافهم هو إعراضهم عن الكتاب والسنة وتفريطهم باتباع ما جاء به الكتاب والسنة، فلما أعرضوا ضلوا وانحرفوا. والواجب على المسلم اتباع ما جاء به الكتاب والسنة، وليس هناك طريق إلى الله وإلى معرفة دينه وإلى الوصول إلى جنته وكرامته وإلى معرفة منور الرب، ليس هناك طريق إلا عن طريق الرسل. عن طريق الرسل سدت الطريق الموصلة إلى الله إلا عن طريق الرسل، وآخر الرسل وخاتمهم وأصولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حظنا من الرسل كما أننا حظهم من الأمم، فليس لنا طريق إلا عن طريقه. ليس لنا طريق يوصلنا إلى الله إلا من الطريق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه الإمام مسلم في الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام. وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة لا تحتاج إلى زيادة وليس فيها نقص، ليس فيها نقص، فلا يجوز تركها ولا يجوز استبدالها ولا يجوز تغييرها وتبديلها. والطحاوي رحمه الله صاحب المسجد افتتح رسالته الطحاوية بقوله رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. فتوحيد الله هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. والله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه للعبادة. وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإيمان بالله، الاعتقاد بوجود الله وأن الله سبحانه وتعالى موجود فوق السماوات وفوق العرش وأن له ذات هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي سبحانه وتعالى وله ذات كريمة لا تشبه الذوات، هو فوق العرش سبحانه وتعالى مستوي عليه سواء يليق بجلاله وعظمته. فالملاحدة الذين لم يثبتوا وجود الله من أكثر الناس، كذلك الاتحادية الذين يقولون أن الوجود واحد الخالق والمخلوق أكثر الناس ما عمروا بوجود الله، وكذلك الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله في الذهن، وكذلك المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا الله ولا صفة ما أثبتوا إلا ذات في الذهن. ما يمكن أن توجد ذات ليس لها اسم ولا صفة، فلا بد من الإيمان بوجود الله أن الله موجود في الخالق وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات، ولا بد من الإيمان بأن الله هو الرب وغيره مربوب وهو الخالق، الإيمان بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر، كذلك سائر أفعاله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأن الله هو المالك وغيره مملوك، وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. ما في أحد يدبر إلا الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وليس هناك خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، وليس هناك رب إلا الله، فالله تعالى رب الأرباب ورب العالم ورب الناس ورب العالمين وربهم بنعمه، وهو المدبر محيي المميت المتصرف المدير المطر مسبب الأسباب. وهذه هي أفعال الرب، وهذه يسمى توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعاله هو، وهذا هو مسمى توحيد الرب، توحيد الله بأفعاله، تعتقد بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المالك وأنه المدبر وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المتصرف، هذه أفعاله، توحيده بأفعاله هو، هذا توحيد الربوبية. وكذلك توحيد الله بأسمائه وصفاته، إن تؤمن وتعتقد وتثبت لله الأسماء والحسنى، ليس من عندك، فتثبت الأسماء والحسنى التي أثبتها الله له، التي أثبتها الله له في كتابه وعلى لسان رسوله، ما نخترع أسماء ولا صفات من عندنا، لا، الأسماء والصفات توقيفية، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أثبت لنفسه السمع، أثبت لنفسه البصر، أثبت له السمع والبصر، إن الله هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. أثبت لنفسه العلم، أثبت له العلم، والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت لنفسه الرضا، ولكن كره الله انبعاثها، أثبت لنفسه. أن سخط الله عليه كذلك بجانب وعوض وحاكم، نثبت جميع الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونعتقد أن الأسماء حسنى وأن الصفات عليا، أن له الكمال، وأن اتصف بها حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفية ولا كنت، ما نقول صفة من صفاتنا، لا، صفات تليق به الخالق، له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به. ولا بد من الإيمان بألوهية الله، تعتقد بأن الله هو المعبود المستحق للعبادة، وتتقرب إلى الله وتعبده بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، في أداء تمتثل الأوامر وتسلم النواهي، تلتزم. وهذا يسمى توحيد الله بأفعال العباد، توحيد العبادة، توحد الله بأفعالك عنه، أفعالك من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة بالرحم وغير ذلك، توحد الله بأفعالك عنه أيها العبد. هذا توحد الله بأفعال العباد، وهذا هو الغاية، توحيد العبادة هو الغاية المرضية لله تعالى، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بخلاف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنهما توحيدان فطريان، وهما وسيلة والغاية أن توحد الله وتعبده، إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تخصه بالعبادة، تفيده بالعبادة. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والرسل وبين الأمم السابقين، الأمم السابقة مقرون بوجود الله، مقرون بربوبيته، مقرون بأنه الخالق، مقرون بأنه المالك، بأنه مدبر، مقرون في الجملة في أسمائه وصفاته، لكن أنكروا أن يكون مخصوصا بالعبادة، أن يكون معبود واحد بس، هذا صعب علينا. ولهذا لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا كلمة واحدة، إذا قلتموها بلغتم بها العرب ودرستم بها العجم. قال: كلمة واحدة ما هي؟ قال: لنعطينكها وأمثالها. فقال: لا إله إلا الله، فنكص على عقبيه وجعل ينفض يديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراك. يكون المعبود واحد هذا صعب عليه، هذا شاق في معبودات متعددة، يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون العزير، اليهود يعبد العزير، هناك من يعبد النجم، من يعبد القمر، من يعبد الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخصوا الله بالعبادة، يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فرفضوا وامتنعوا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وصرف عبادة ما سواه، ولم يشرع شيء من شرائع الدين إلا الصلاة، فرضت قبل الهجرة 3 سنين بأصح أقوال أهل العلم لعظم شأنها. ثم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرعت الشرائع، شرع الأذان، شرع الزكاة، الصوم، شرع الحج، شرع الحدود. لكن العقيدة هي أساس الدين وأساس الملة. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويقولوا لا إله إلا الله. صبر هذه المدة العظيمة الطويلة وهم لا يزدادون إلا عتوا وعنادا ويسخرون منه ويقولون مجنون، ويوصي بعضهم بعضا بالكفر بنوح عليه الصلاة والسلام، حتى إن الأجداد يوصون الأحفاد بالكفر بنوح والعياذ بالله. ولن نؤمن معه في هذه المدة القليلة إلا قليل، كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. وفي آخر الأمر أوحى الله إليه أنه لا حيلة فيهم وأنه لن يؤمن زيادة على من سبق، لن يؤمن فعند ذلك دعا عليهم. وأوحي إلى لما قال الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما سوى الحر، فعند ذلك دعا عليهم فالرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإذا توحيد الله، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو الذي وقع في الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهذا أول واجب، أول واجب على المكلف توحيد الله والشارف لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذا أول واجب وأول منازل الطريق وأول ما يسير فيه السائر إلى الله عز وجل، يعبد الله ويوحد الله. أول طريق يسير فيه السارك إلى الله عز وجل هو توحيد الله، وأول دعوة الرسل، وأول الدين وآخر وظاهره وباطنه. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذن أوجب الواجبات وأول واجب وأول مقام يسير وأول مقام يسير في السلك إلى الله هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل. وبهذا ولهذا خلق الله الحق، وبهذا بعث الله الرسل، وبهذا أنزل الله الكتب ليعبدوه وليوحدوه. فإذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا وسيلة إلى عبادته وإفراده بالعبادة. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عند ذلك تخصه بالعبادة وتفرده بالعبادة. توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، ولهذا الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار لأنهم وحدوا الله في ربوبيته فيجب عليهم أن يوحدوا الله بعبادته. قال فأما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ خلقه ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شج عليهم سبحانه شج عليهم بالشيء الذي يؤمنون به ويعترفون به بالشيء الذي ينكرونه على الشيء الذي ينكرونه. هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فعليهم أن يعبدوه. قال سبحانه في أول الأوامر في القرآن الكريم في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم احتج عليه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم ثم احتج عليه بما يقرون به الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم كل هذا يعترفون به. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان فطريان فطر الله عليهما جميع الخلق ولم يذهب إلى نقيضهما طائفة معروفة من بني آدم إلا من شاء. أما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية فهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم بين الأنبياء والرسل وأممهم. تريد أن نستمر الآن ولا نتوقف الأسئلة؟ أحد عنده سؤال ولا نستمر حتى بقية الوقت؟ نعم هيجم لا أتكلم عليها طويل يعني لكن يعني سنتكلم الآن عن الطوائف التي كذبت وأنكرت توحيد الربوبية لها شبه إلى بعض الوقت إذا كان هناك أسئلة فيما مضى. نعم الآن جاء أسئلة لا بأس بالأسئلة الغد إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية و الطوائف التي شدت وأنكرت توحيد الربوبية ثم تكلم عن توحيد الأسماء والصفات والآن مع الأسئلة ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب. الكتاب يكون بين أيدينا إن شاء الله لعلنا إن شاء الله في الغد نتمكن من قراءة أول الكتاب.
الحمد لله رب العالمين. هذا الثاني يقول فضيلة الشيخ حفظه الله هل لنا أن نحكم لبعض المعاصي التي لم تكن في من كان قبلنا بأنها من الكبائر؟
الكبيرة لا شك أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر في نص القرآن الكريم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واختلف العلماء في عدد الكبائر في حدها. قال بعضهم هي 7 قال بعضهم هي 70 قال بعضهم 700 قال بعضهم هي كل ما نهى الله عنه. قال بعضهم اتفقت الشرائع على تحريمه. ولكن ارجح تعريف للكبيره كما بين ذلك المحققون هو ان الكبيره كل ذنب وعد عليه بالنار او اللعنه او الغضب في الاخره او وجب فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان. من حمل عليه سلاح خليفة منا نغسل سلاح خليفة منا. السرقة في حد هي من الكبائر. الزنا في حد من الكبائر. القتل من الكبائر. لا يدخل جنة نمام، النمام من الكبيرة توعد عليها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا توعد بالنار، أكل مال يتيم كبير كبيرة. فهذا هو أرجح الأقوال، أن الكبيرة ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو نفي عن صاحبه الإيمان في الدنيا أو وجب فيه حد في الدنيا، هذا هو الأرجح. وعلى ذلك فكل ذنب الآن نزن بهذا الميزان، إن كان ورد فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان أو ختم بنار أو لعنة أو غضب نقول إنه كبيرة، وإن لم يكن كذلك نقول إنه صغيرة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم في كلامكم أن هناك مفاضلة بين الأنبياء والرسل في الاتباع، في الاتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى، نرجو توضيح ذلك لأنه قد يشكل ذلك علينا، حيث أننا نعتقد أن الأنبياء لا يحصل منهم تقصير في الاتباع، جزاكم الله خيرا.
الأنبياء والرسل لا يحصل منهم تقصير، ولكنهم يتفاضلون في منزلتهم عند الله عز وجل وفي الكمال، يتفاضلون في الكمال، وهذا بنص القرآن، قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال سبحانه النبي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، خص أولي العزم ولا تستعجل لهم. فلا شك أن الأنبياء منزلتهم عند الله متفاوتة، ومنزلة أولي العزم أفضل من غيرهم، فهم أكمل الناس لهم كمال في الاتباع، وإن كان الأنبياء كلهم متبعون، بل إن الصديقين متبعون والشهداء متبعون وسائر المؤمنين متبعون، كلهم متبعون وكلهم محافظون. ما قلنا إن قلنا وقد سبق أن قلنا إن السابقين بالخيرات هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم وتركوا المكروهات وفضول المباحات وتقربوا إلى الله بالنواحي، سائر المؤمنين سابقون، لكن ما يصلون إلى درجة، لكن يتفاوتونهم في هذا، فمنهم الصديق ومنهم الشهيد ومنهم الأنبياء على رتبهم، على رتب المؤمنين أعلاهم هم الأنبياء، هم أفضل الناس في هذا الاتباع، لهم الكمال، فالأنبياء يتفاوتون في الكمال كما أن المؤمنين يتفاوتون في الكمال، وإن كان الجميع كلهم متبعون، وإن كان الجميع كلهم متبعون.
وهذا يقول نوح عندما دعا قومه هل دعاهم على أنهم مشركون أم دعاهم على أنهم جاهلون؟
دعاهم على أنهم مشركون، انتشر الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، جاء في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الشرك، كلهم على التوحيد، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح. وجاء في صحيح البخاري في كيفية ذلك أنه كان في زمن نوح أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق نفس، ثم ماتوا وتقاربت وفاتهم فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، فصوروهم، صوروا صور الصالحين حتى يتشوقوا للعبادة، ثم لما طال الأبد وطال العهد وجاء أحفادهم بعدهم دب إليهم الشيطان وأوحى إليهم وقال لهم إن آباءكم إنما صوروا هؤلاء الصور لأنهم يستسقون بهم ويدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدهم من دون الله، فحدث الشرك في قوم نوح. إذن سبب حدوث الشرك في قوم نوح هو تصوير صور الصالحين ثم الغلو والعكوف والعكوف على قبورهم، فلما حدث الشرك بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام، فهو أول نوح، فهو أول رسول بعثه الله بعد الشرك، وإلا هناك قبله آدم، آدم نبي مكلم وصيد بنيه لكن ما وقع الشرك، وشيث كذلك نبي قبله لكن ما وقع الشرك، فنوح أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك، ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، ومكر فيهم هذه المدة الطويلة، مدة الدعوة 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فيقول اعبدوا الله ما لكم إلها غيره، نص القرآن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني دعاه إلى العبادة والتوحيد.
نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، ذكرت أن الناس أقسام، فهل من وقع منه معاصي في أول عمره ثم تاب واتصف بصفات السابقين فهل يلتحق بهم؟ وجزاك الله خيرا.
نعم، من تاب تاب الله عليه، يستلم من الذنب قبل ذنب له. من وقع منه معاصي ثم تاب قد تكون حاله أحسن بعد التوبة، قد تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، إذا ندم وانكسر بين يديه وتاب توبة النصوح ثم أتبع ذلك بالإيمان والعمل الصالح بدي السيئات الحسنة، فضل من الله وإحسانه، تكون حاله أحسن. التائب إذا تاب تاب الله عليه ومحي الذنب، فإن زاد مع ذلك آمن وعمل صالح وأكثر من الأعمال الصالحة بدي السيئات الحسنة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله، تبدل تكون السيئات تبدل حسنات، فإذا تاب توبة النصوح ثم أدى الفرائض وانتهى عن المحارم وترك المكروهات وفضول المباحات وسابق بالنوافل صار من السابقين.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يقول يا رسول الله ويا شيخ فلان، فهل يخرجون بذلك من الإسلام بسبب هذا؟ وهل نقول إنهم كفار؟ وجزاك الله خيرا.
إذا من دعا غير الله طلب، من دعا غير الله وطلب منه ما لا يكتب عليه إلا الله خرج من الملة، صار من المشركين. كان يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله اغفر ذنبي، او يقول يا عبد القادر الجيلاني، او يا سيد البدوي، او يا دسوقي، او يا نفيسة المدد المدد خذ بيدي، انا في حسبك، انا في جوارك، اشفع لي، لا تخيب رجائي. هذا كفر ورجة، خرج عن ملة الاسلام، صار من المشركين الوثنيين بعد ان كان من المؤمنين الموحدين، واذا مات على ذلك صار من اهل النار، صار وثني. فإذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا ما يجوز. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، نعم يشفع، لكن لا تسأل الرسول الشفاعة، اسألها من الله، قل يا رب شفع في نبيه. لكن في حياة إذا كان يوم القيامة وهو حي قادر تطلب منه الشفاعة، أما بعد وفاته لا. إذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا شرك، لا يجوز سؤال غير الله، من سأل غير الله دعا غير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يقول يا رسول الله اشفع لي، او يا رسول الله اغثني، او يا رسول الله فرج كربي، او يا رسول الله المدد المدد، او يا عبد القادر، او يا سيد البدوي المدد المدد خذ بيدي لا تخيب رجائي، انا في حسبك، انا في جوارك. هذا شرك ورده والعياذ بالله، دعا غير الله. اما اذا دعا حي حاضر قادر هذا ما يكون شرك. انسان حي قادر يقول يا فلان اعني على اصلاح تجارتي، عني على افتح مزرعتي، عني على بناء البيت، ساعدني على السيارة، اقربني، لا بأس. او بالهاتف مثلا حي حاضر يقبل، لا بأس. لكن تدعو ميت او غائب لا يسمع لما لا يقدر عليه الا الله، هذا شرك ردة. تدعوها ان تفرج كربتك ميت بريح عظام وصار التراب. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نص الله على من دعوه كافر، إنه لا يفلح الكافرون. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه الله شركا. نص القرآن: فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله كفر واشرك وخرج من المله. لكن اذا تاب قبل الموت تاب الله عليه، فان مات حبطت اعماله وصار من اهل النار اعوذ بالله مما تعالى ذلك. نسال الله السلامه والعافيه. وكذلك من ذبح لغير الله او نذر لغير الله او طاف بغير بيت الله تقربا اليه. طيب يقول لك الوقت درس انتهى، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
ولكم تحيات إخوانكم في تسهيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع الدرس الذي سأتحدث به معكم إن شاء الله كما هو معلن العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. والعقيدة الطحاوية منسوبة إلى الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي، هو حنفي المذهب في الفروع، وهو سلفي المعتقد. كتب هذه العقيدة في علم أصول الدين. والطحاوي منسوب إلى بلدة في مصر، قرية تسمى طحاه، وسميت العقيدة الطحاوية لأن الذي كتبها هذا الرجل هذا العالم من علماء مصر من هذه البلدة، وسمي الطحاوي نسبة إلى بلدته، وسميت العقيدة العقيدة الطحاوية نسبة إلى هذا العالم الذي هو من هذه البلدة، بلدة طحاة، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، فولادته كانت في سنة 236 وقيل 37، وذكر الشارح ابن أبي العز أن ولادته سنة 236 ووفاته سنة 321. هذه العقيدة كتبها هذا العالم الطحاوي رحمه الله، وهي عقيدة مثل مختصر في أصول الدين، وقد شرح هذه العقيدة جماعة من العلماء يبلغون 7، ولكن أغلبهم مشوا في شرحهم لهذه العقيدة على معتقد أهل الكلام في كثير من المسائل، كما أشار إلى ذلك علي بن علي بن أبي العز، ثم شرحها، ثم وفق الله علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي فشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. وقد أشار رحمه الله في مقدمة شرحه إلى أن الحامل له على شرحها هو أن كثيرا من الشروح التي سبقت لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، فأحب أن يشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة، وشارح أيضا الحنفي هو علي معلي بن محمد بن أبي العز الأزرعي الدمشقي الحنفي المولود سنة 731 والمتوفى سنة 792 من علماء القرن الثامن الهجري، وهو من تلاميذ الحافظ بن كثير رحمه الله صاحب التفسير. والشارح حنفي والمؤلف حنفي بالنسبة للفروع، لكن في فروع الدين على معتقد السنة والجماعة. والشارح رحمه الله قرأ كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، تأثر فيهما كثيرا ونقل من كتبهما كثيرا، نقل كثيرا من كتبهما كثيرا من كلامهما، وفرط في شرح هذه العقيدة، ولكنه لا يعجز ويحتمل والله أعلم أن سبب عدم عزوه أنه في ذلك الوقت هناك كثير من الناس ينفرون من بعض أهل السنة والجماعة في شيخ الإسلام وابن القيم، فأحب أن ينقل كلامهما وأن يفرقه في شرح هذه العقيدة من غير أن يعزو. والعقيدة الصحاوية التي كتبها صاحب المثل تتمشى مع معتقد السنة والجمعة كما سبقنا كما سبق، ولكن هناك بعض الإطلاقات التي قد يظن بعض الناس أنه يوافق أهل الكلام فيها، وقد نبه على ذلك الشاعر رحمه الله وبين أنه أن الصحاوي سلفي معتقد وأنه لا يريد ما يريده أهل البدع. فلما كانت عنده إطلاقات شرح هذا الشراح السابقون على ما يوافق معتقد أهل الكلام، وشرحها علي بن علي بن محمد بن أبي العز على معتقد أهل السنة والجماعة، وناقش في بعض الإطلاقات، وسيمر بنا إن شاء الله. والطريقة التي نمشي عليها إن شاء الله هو أننا نشرح ثم نقرأ الشرح، شرح الطحاوية يكون بين أيدينا يقرأ، وهو الشرح المتداول المعروف. علي بن علي بن أبي العز الحنفي المعروف بشرح الطحاوية. أنا أتكلم ونقرأ الشرح لأن الشرح فيه علم كثير وعلم غزير وبحوث قيمة، وأيضا لابد أن يكون طالب العلم مربوط يرتبط بكتب أهل العلم وكلام أهل العلم، فلا يكون بعيدا عنهم، فإلقاء الدروس المحاضرات هكذا من غير ربط لها بالكتب فائدته محدودة. والعلماء السابقون والعلماء الأوائل مشايخنا الكبار وغيرهم طلبهم العلم مرتبط بالكتب والمشايخ، فلا بد من الأمر، لا بد من الجمعين، لا بد من الأمرين، الأخذ من أفواه العلماء ومراجعة الكتب والارتباط بها وعدم الاتصال عنها. أما المحاضرة هكذا تلقى كلمة تلقى من غير ربط بالكتاب فإذا مشدودة، وهناك أيضا قد يحصل ضرر من انعزال طالب العلم عن الكتب، وهو أنه إذا لم يتمرس ولم يتمرن على قراءة كتب العلماء السابقين فإنه إذا أراد أن يقرأ كتابا أسقطه ولا استفاد ولا يعرف عبارات العلماء ومقاصد العلماء. فرب طالب العلم الكتاب مهم جدا. وهذه العقيدة الطحاوية وشرحها لم يزل العلماء قديما وحديثا يستفيدون من هذه العقيدة ويدرسونها ويتعلمونها ويدرسونها في المساجد في المدارس في الجامعات، نفع الله بها كثيرا، نفع الله بهذه العقيدة وبهذا الشرح كثيرا. ولعل من أسباب ذلك حسن النية من مؤلفها وشارحها، غفر الله لهما وأحسنهما في صحة النافع. العلماء والطلبة والدارسون لم يزالوا يقرؤون هذه العقيدة وشرحها ويدرسونها ويعلمونها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يسكنهما فسيح جناته. وموضوع هذه العقيدة كما سبق هو علم أصول الدين، علم أصول الدين. وعلم أصول الدين هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو العلم بالله عز وجل، ومنزلة العلم بالله ومنزلة علم أصول الدين أشرف العلوم، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه للعبادة. هذه المعرفة هي أعظم المعارف وأساس الهداية وأساس الدين وأساس الملة، وهي أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وأدفته النفوس وحصلته العقول. وهذا هو المسمى، وهو مسمى بالفقه الأكبر. والفقه الأكبر هو فقه الفروع، والفقه الأكبر هو علم أصول الدين. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جمعه في أوراق وكتبه في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. إذا أصل الدين وأساس ملة معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته وأفعاله وألوهيته، ثم يسع هذه المعرفة أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصلة إليه، معرفة الطريق الموصلة إلى الله، معرفة الطريق الموصلة إلى المعبود وشريعته المتضمنة في أمره ونهيه. والأصل الثاني معرفة ما للسالكين إليه، ومعرفة حالهم بعد الوصول إلى الله من النعيم المقيم استقاموا على دينه وامتثلوا أمره ونهيه، وما لهم من الإهانة والعذاب الصرمدي إن سلكوا طريق الغواية وانحرفوا عن دينه. فهذه هي أقسام العلم النافع. هذا الأصل الأول معرفة المعبود، ثم يتبعه معرفة الشريعة الأصل الثاني، الأوامر والنواهي، معرفة شؤون المعاد. هذه هي أقسام العلم النافع، أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة، ليس لها رابع. أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة ليس لها رابع. القسم الأول معرفة الله، معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، وهذا يسمى علم أصول الدين، يسمى الفقه الأكبر. وعلى هذه المعرفة تدور مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، لأنه سبحانه هو المعبود، فلا بد أن تعرف معبودك، تعرف في أسمائه وصفاته وأفعاله حتى تعبده على بصيرة. معرفة المعبود في أسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الله، هذا هو أصل الدين وأساس الملة. وهذا هو يسمى علم أصول الدين. يسمى علم أصول الدين العلم العلم بالله وأسماء وصفاته يسمى علم أصول الدين. وهو أشرف العلوم. وهذا هو القسم الأول وهو الأصل الأخير. القسم الثاني العلم بشرائع دينه وأحكامه سبحانه من الأمر والنهي والحلال والحرام. وهذا هو القسم الثاني هو الفقه وعلم الفقه الأصغر. الفقه الأكبر الكلام في علم أصول الدين، والفقه الأصغر علم الأحكام، العلم بالأحكام وشرائع الدين والأوامر والنواهي. والقسم الثالث العلم بشؤون المعاد من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وما يكون ومصير الإنسان ومستقره في الدار الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه هي أقسام العلم النافع وأصلها وأساسها علم أصول الدين، معرفة المعبود، معرفة الله بأسرائه وصفاته وأفعاله، ثم معرفة الأحكام الشرعية التي شرعها الله في كتابه على لسان رسوله من الأوامر والنواهي، ثم معرفة شؤون المعاد وما يحصل للإنسان بعد الموت الحساب والجنة والنار، وقبل ذلك ما يحصل الإنسان في القبر من السؤال وسؤال منكر ونكير من النعيم أو العذاب. وهذه الأنواع الثلاثة كلها مبينة في القرآن والسنة وموضحة في أتم البيان وأوضح البيان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية قصيدة النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. هل يقسم العلم الآخر كما ذكرنا يوصلها رابع ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا علم وصول الدين، علم بالله وصفاته وأفعال الأسماء. والثاني والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، دين الله، معرفة دين الله، الأوامر والنواهي، شرائع الدين التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الجزاء يوم المعاد، شؤون المعاد وحال السالكين إلى الله ومصيرهم، حال الناس بعد الموت. هذه هي أقسام العلم النافع. ولا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها وخالقها بأسماء وصفاته وأفعاله، فلها حياة القلوب ونعيمها وطمأنينتها وراحتها. فالنفوس معذبة إن لم تعرف ربها، إن لم تعرف معبودها، إن لم تعرف خالقها هي معذبة، ولا يحصل لها سلامة من هذا العذاب، ولا يحصل لها نعيم ولا راحة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وخالقها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، ويكون مع ذلك كله أحب إليها من نفسها. يكون هذا المعبود سبحانه وتعالى أحب إليها من كل ما سواه. ويكون سعيها فيما يقربها إليه من دون سائر خلقه. إذا كانت بذلك تمت السعادة، تمت السعادة، تكون مستعادة بها. إذا عرف الإنسان ربه والمعبود والخالق والخاطر، وكان مع ذلك أحب إليه من كل شيء، وكان سعيه فيما يقربه إليه، تمت السعادة. فهو عرف الإنسان معبوده وفاطرة وخالقة وإلهة بأسماء وصفة وأفعال، فقد تعلم علم أصول الدين، قد حصل على الفقه الأكبر، حصل على علم الفقه الأكبر. وإذا سعى فيما يقربه إلى الله لا يمكن أن يسعى فيما يقربه إلى الله إلا عن طريق الشريعة، معرفة الشريعة، الأوامر والنواهي والحلال والحرام التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. فإذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وفاطره وخالقه، وكان أحب إليه من كل ما سواه من النفس والولد والوالد والناس جميعا، وكان سعيه وعمله فيما يقربه إليه من دون سائر خلقه، فقد تمت السعادة. ويستحيل أن تستقل العقول وأن تدرك تفاصيل معرفة المعبود في أسماء وصفاته وأفعاله، ومعرفة الشريعة والأوامر والنواهي وما تشير من المعاد. يستحيل أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. لا يمكن للعقول أن تعرف من نفسها، تعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله، تعرف ما يحبه الله ويرضاه، تعرف شؤون المعاد وما يكون لها. لا يمكن أن تستقل العقول بذلك. والعقول متفاوتة مختلفة خلافا عظيما. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أنه لم يصلهم إلى عقولهم، لم يصلهم إلى العقول، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك علم أصول الدين، ولا تستطيع أن تدرك شرائع الدين، ولا تستطيع أن تدرك ما أن تدرك شؤون المعاد وما يكون الإنسان بعد موته. لا يمكن أن تدرك هذا على التفصيل. فمن رحمة العزيز الرحيم أنه لم يصل ذلك إلى العقول، فلذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب يعرفون بالله. أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون ويحذرون من عصاهم بالنار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفائدة من معرفة من هذه المعرفة معرفة علم أصول الدين، معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة شريعته وأوامره ونواهيه وما يكون معرفة شؤون المعاد. الفائدة من ذلك هو العمل. يعرف الإنسان ربه ومعبوده وخالق بأسماء وصفاته وعرف دينه تقرب إلى الله بما يحبه، عبد الله وأخلص له العبادة وآمن بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعمل للقاء الله عز وجل ورجاء لقاء الله وتيقن أنه ملاقي ربه وأنه واقف بيديه وأنه حاسبه وأنه مجازيه على كل صغيرة وكبيرة، وقد عرف ربه ومعبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله، حينئذ يعبد الله على بصيرة ويتقرب إلى الله بما يحبه ويعبده حق عبادته، يخلص له العبادة ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والطريق إلى المعرفة كما سبق آنفا، الطريق إلى معرفة المعبود ومعرفة الشريعة ومعرفة شؤون المعاد هو كتاب السنة، الطريق الرسل عن الرسل، الطريق هو الرسل، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا من الرسل والأنبياء ونحن حظهم من الأمم، عليه أقول الصلاة وأتم التسليم، عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين أتم الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالكتاب والسنة عن طريقهما وعن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف ربنا ونعرف أسماءه ونعرف صفاته ونعرف أفعاله ونعرف ما يحبه ويرضاه من الأوامر التي نفعلها والنواهي التي نتركها، ونعرف ما يحصل لنا بعد الموت حينما نلاقي ربنا، وأن الناس قسمان في النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن هناك حساب، هناك قبر وسؤال بعد الموت، والقبر روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هناك حساب وقوف بين يدي الله، هناك بعث وحشر ونشر وحساب، هناك صحف تتطاير بالأيمان أو بالشمائل، هناك حوض يرد الناس عليه في وقت القيامة، هناك ميزان توزن فيه الأعمال والأشخاص، هناك صراط يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا لا يمكن أن تعرفه العقول ولا يمكن أن تدركه التفصيل، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن ذلك إلى العقول، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعرفون الناس بالله، يعرفون الناس بصفات الله وبأسمائه وبأفعاله، يعرفون الناس ما يحبه الله وما يكرهه الله، ما يرضاه الله وما يأباه، ما يحب أن يفعله العباد وما يحب أن يتركه العباد، يعرفون الناس بحالهم ومصيرهم بعد الموت. ولهذا أطوع الناس لله وأعرفهم بالله هم الأنبياء والرسل، هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، والطريق الموصل إليه لا يعرف إلا عن طريق الشريعة، شرائع الدين التي شرعها الله في الكتاب وعلى لسان الرسول. فإذا أتبع الناس وأطوع الناس لله وأعرف الناس بالله هم أتبعهم للطريق الموصل إليه، وهم مقدمة ذلك الأنبياء والرسل، مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل هم المؤمنون، المؤمنون هم أطوع الناس وأتبع وأعرف الناس بالله، هم مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله. وأطوع الناس لله، وأسرع الناس في الطريق الموصل إليه، وأعرفهم وأطوعهم هم الرسل، وأعرف الرسل وأطوعهم وأسرعهم هم أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء أفضل الناس وأطوع الناس وأسرع الناس بالطريق الموصل إليه، أولو العزم الخمسة، وأطوعهم وأسرعهم وأعرفهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأطوعوا الخليلين وأسرعهما وأعرفهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أطوع الناس وأعرف الناس بالله وأسرع الناس بالطريق الموصل إليه. قال عز وجل: إني والله إني أخشاكم الله وأخافكم الله، إني أخشاكم الله إني أخشاكم الله وأخافكم الله، في اللفظ الآخر إن لا أعلمكم بالله إلا أنت، فهو أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله وأتقى الناس وأخشى الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم وأطوعهم وأتبعهم عليه الصلاة والسلام. ومن كان بالله أعرف كان منه أخضع، وهو أخف الناس بالله من الله وأتقاهم له سبحانه وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجب على كل أحد أن يعلم ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا في كل شيء. الواجب على الأمة جميعا العلم والإيمان بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، هذا واجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا. أما العلم والإيمان التفصيلي فهذا يختلف باختلاف الناس، لا يجب على كل أحد، بل يختلف باختلاف الناس على حسب قدرتهم وعلى حسب ما أعطاهم الله من العقول والأفهام والعلم وسماع النصوص وفهمها يختلف. يجب على من سمع النصوص وفهمها وعلمها ما لا يجب على من لم يسمعها، يجب على العالم ما لا يجب على العام، يجب على المحدث ما لا يجب على غيره، يجب على القاضي ما لا يجب على الحاكم ما لا يجب على غيره. العلم التفصيلي بالشريعة هذا واجب كفائي، فرض كفائي على الأمة، يجب على الأمة أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، كما أنه يجب عليها أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقلها وأن تتفهمها، كما يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجب عليها أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تنشر الإسلام، هذا واجب كفائي. إذا وجد في الأمة حصل المقصود، وإلا أثمة الأمة. يجب على الأمة جميعا أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، ويجب على الأمة جميعا أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقل وأن تتفهمه، يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله على بصيرة وتجادل بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن الأفراد لا يجب عليهم هذا، وإنما يختلف هذا باختلاف الناس. القادر يجب عليه ما لا يجب على غير القادر، العالم يجب عليه ما لا يجب على العام، الفقيه المحدث يجب عليه ما لا يجب على غيره، من أعطاه الله فهما ومكنه من سماع النصوص وفهمها يجب عليه ما لا يجب على غيره، وهكذا. فيجب على كل واحد من الأمة أن يؤمن بما جاء به الرسول إجمالا، وأن يعلم ما جاء به الرسول إجمالا عن طريق الإجمال، آمنت بالله وبما جاء الله في كتاب الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله في سنة، هذا يجب على كل الأمة. أما العلم التفصيلي هذا يختلف اختلاف الناس، اختلاف حاجاتهم، اختلاف قدرهم وما أعطاهم الله من العقول والفهوم. وأطلع الناس وأسرعهم وأعرفهم بالله وأعلمهم أسرعهم للطريق الموصل إليه. والطريق الموصل إليه السريعة أوامر النواهي الحلال والحرام، من اتبع ما أحله الله وامتثل أمر الله واجتنب نهيه واستقام على دينه فهو أطوع الناس. وأطوع الناس وأسرعهم هم الأنبياء والرسل، وأطوعهم وأسرعهم أولي العزم الخمسة، وأطوعهم وأسرعهم الخليلان، وأطوعهما وأسرعهما نبينا محمد عليه وعليهم وعلى سائر إخوانهم المسلمين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أطوع الناس وأسرعهم بعد الأنبياء والرسل الصديقون، وفي مقدرة الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الشهداء. ثم أطوع الناس وأتبعهم بعد الصديقين، بذلوا أجسامهم لله عز وجل حتى قتلوا في سبيل الله، فعوضهم الله سبحانه وتعالى، عوض الله أرواحهم في البرزخ بحواف الطير الخضر كما جاء في الحديث، أرواح الشهداء في حواف الطير الخضر تفرح في الجنة، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ثم أطوع الناس وأتبع الناس بعد الأنبياء والصديقين، بذلوا أجسامهم لله فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا، ثم سائر الصالحين سائر المؤمنين، وهم طبقة منهم السابق بالخيرات وهو الذي أدى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ثم صار عنده نشاط فسابق إلى الخيرات وفعل النوافل وترك مع المحارم المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد بعد الصديقين والشهداء، هم الذين هم السابقون وهم المقربون، أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم ثم تنافسوا في النوافل، سبقوا إليها نوافل العبادات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. ثم يليهم المقتصدون والأبرار، هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبة، إنما اقتصروا على أداء الفرائض وانتهوا عن المحارم، لكن قد يفعلون بعض المكروهات قد وليس عندهم نشاط في فعل النوافل، فهم هم المقتصدون وهم الأبرار. وهناك طبقة ثالثة وهم الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، أو لم يؤمنوا ظالمون لأنفسهم لكنهم ما فعلوا الشرك، ما فعلوا الشرك، مؤمنون موحدون لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هؤلاء ظالمون لأنفسهم، هم على خطر، على خطر من العذاب في القبر، على خطر من العذاب في النار، فهم دائم أمرهم بين سلامه وبين العذاب، فاعف عنهم وقد يعذبون لكن مآلهم ونهايتهم السلامة والاستقرار في الجنة بعد العذاب أو بعد العفو. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أو يقول لهم ورثوا الكتاب، كلهم ورثوا الكتاب وكلهم من المصطفين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هذا الظالم نفسه الذي قصر في بعض الواجبات وفعل بعض الحرام، ومنهم مقتصد هذا الذي أدى الفرائض وانتهى عن المحارم، ومنهم سابق بالخيرات هذا الذي أدى الفرائض وانتهى عن المحارم وفعل النوافل وترك المكروهات وشيئا من فضول المباحات.
هؤلاء كلهم ناجون، وليس بعدهم إلا الكفرة جميع أقسامهم وأنواعهم، هؤلاء في النار نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله تعالى في سورة الواقعة أقسام الناس، ذكر السابقين والمقتصدين وأصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة هم الكفار، الكفار هم القسم الرابع، الكفار بجميع أنواعهم من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين وغيرهم. أصناف الكفرة جميعهم، إلى من مات على الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو عابد نار أو منافق، والمنافق يدخل في الأسفل من النار، هو الذي يظهر الإسلام ويدخل الكفر. هؤلاء هم أهل النار، تغشاهم النار وتصلاهم من جميع النواحي نعوذ بالله، لهم من جهنم مهاد فقط غواش لا يخرجون منها أبدا الأبد. أما العصاة الظالمون لأنفسهم الموحدون فهم على الخطر، قد يعد في النار كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من الضوء يظل لا يستبره من الضوء، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فأطبع فشقها نصفين وغرض في كل قبر واحد وقال لعله خفض عنه ما لم يعذبه، فهو يعذب سبب فعل بعض المحرمات النميمة من سبع إلى الذنوب وعدم الاستنزاه من الضوء، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله وفي لفظ لا يستثر من بوله. وكذلك في يوم القيامة قد ينال شدة في الشتاب وقد يدخل النار وقد يعفو الله عنه وتكتم الشتاء كما قال إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتكتم مشيئة الله قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنة من أول يوم، وقد يعد النار مدة ثم إذا طهر منها أخرج إما بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. بل تواترت الأحاديث الصحيحة، تواترت الأحاديث أنه يدخل النار جملة من أهل التوحيد وأهل الإيمان والعصاة، هل يدخل النار في حقوقه لوالديه، هذا بقطيعته للرحم، هل يدخل النار لأنه زنى، هل يدخل النار لأنه سرق، هل يدخل النار لأنه تعامل بالربا، هل يدخل النار لأنه أكل مال اليتيم، ما استحلوها لكن فعلوها طاعة للهوى والشيطان. أما ما يستحل شيء معلوم من الدين بضروره، لكن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم وشهواتهم ففعلوا الحرام، أكلوا الحرام، تعاملوا بالحرام، فعلوا الكبائر فعذبوا. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات يحد الله له حدا، يخرجهم من النار، وثبت أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون، وثبت أنه يبقى بقية من العصاة في النار بعد شفاعة الشافعين لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لما أنزل قطع يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر، ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة، يصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل الصيف، بين هدبوا ونقوا وذي لهم في دخول الجنة. ثم إذا خرج عصاة الموحدين المؤمنين ولا يبقى منهم أحد في النار أطبقت النار على الكفرة فلا يأخذون منها أبدا أبدا، اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمنافقين كلهم تطبق عليهم النار وتغلق بعد خروج الموحدين العصاة من الموحدين فلا يخرجون منها أبدا أبدا، كما قال الله إنها عليهم مقصدة في عمل، إنها عليهم مقصدة يعني مطبقة مغلقة في عمل ممددة، فيستقر أهل النار هم أهلها، هم أهلها الذين هم أهلها، اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين هم أهل النار، هم أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبدا أبدا. أما الموحد العاصي هذا حصلت له المعاصي كالنجاسة الصالحة التي حصلت إذا غفلت النجاسة زالت، فكذلك هؤلاء يطهرون من معاصيهم يطهرون بالنار، فإذا طهروا خرجوا منها إلى أهل الجنة لأنهم من أهل الجنة. لكن بعض العصاة قد تطول مدته في النار بسبب عظم الجريمة وعظم المعصية، وقد يعفو الله عنه. فهذا كله هذا العلم والعلم بشؤون المعاد لا يعرف الله عن طريق الرسل. فلا يعرف هذا إلا عن طريق الرسل. ويعرف الناس بالله هم الأنبياء، الرسل والأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والرسل عرفوا الناس بالله وأثبتوا لله الأسماء والصفات والأفعال. والله تعالى في كتابه العظيم أثبت لنفسه الصفات ثم استوى على العرش رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم، هو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. ينزل ربنا كل ذي سمع الدنيا كما في الحديث الصحيح المتواتر. فالله تعالى أثبت لنفسه الصفات والأسماء في كتابه، قال تعالى ولله الأسماء والحسنى ارجعوا بها، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. درج على منهاج الرسل وطريقة الرسل الصحابة، أثبتوا الصفات لله عز وجل والأسماء والأفعال، وعبدوا الله على بصيرة. ثم تبعهم التابعون فحلوا حلوهم، أثبتوا الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل. ثم تبعهم الأئمة المشهود لهم بالإمامة، منهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وعبد الله المبارك أبو عمر الأوزاعي وغيرهم من العلماء والأئمة. قال الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه لما سئل عن السوى فقال السوى هو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأثبتوا الأسماء والصفات لله، درجوا على منهاج الرسل، درج السلف الصحابة على منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعون والأئمة وعلماء الأمة المشهود لهم بالإمامة وأهل السنة والجماعة كلهم درجوا على هذا المنهاج، منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام. أثبتوا الأسماء لله كما أثبتها لنفسه، أثبتوا صفات الله كما أثبتها لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبدوا الله على بصيرة. ثم خلف من بعدهم خلوف بعد السلف، جاء بعض الناس بعض الخلوف وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، حرفوا نصوص الكتاب والسنة ونفوا الأسماء والصفات عن الله، وقالوا إنه لم يستوي على العرش. ثم استوى على العرش، قال نؤمن بالله ولكن المعنى استوى على العرش، وقالوا إن الله لا ينزل كل ليلة سماء الدنيا هذا لا يليق به، وقالوا إن الله لا يخرج السماء ولا يخرج في البصر. هكذا المعاصي والخلوف الذين جاءوا من بعدهم، واتصل هؤلاء المعطلة وغيرهم بأهل الشرك وأهل الأوثان. فأول من ابتدع القول بنفس الصفات هو جعل بن درهم في أوائل المئة الثانية، ثم أخذ عنه مقال وتعطيله إنما هو في كلمتين، نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون الله سلم موسى تكليما. وكان في زمن التابعين فقتل خالد بن عبد الله البصري رحمه الله ورضي عنه، وهو أمير العراق والمشرق بواسط، وكان ذلك بفتوى من علماء زمانه، وكان هو الذي يصلي بالناس العيد ويخطب الناس خطبة العيد. أتى بالجعد مكبلا وجعله تحت أصل المنبر وصلى بالناس العيد، ثم خطب خطبة العيد وقال في آخرها صحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن دينار، فإنه زعم أن الله لم يستخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ السكين وذبح صحابه أمام الناس. فأثنى عليه العلماء وشكروه على ذلك، وكان قتله بفتوى من العلماء، من ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذا فيه كافية الشافية، قال: ولذا ضحى في جعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إذا ذكر في البيت الذي بعده أن سبب ذلك أنه زعم أن الله لم يستخل إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درس من أخي قربان. لكن قد اتصل به رجل آخر يسمى الجهم القصان قبل موته، فأخذ عنه عقيدة نفس الصداق، ثم قتل الرجل الثاني وهو الجهم القصان، قتله سلم بن أحول أمير خراسان بها، لكنه نشر هذا المذهب وناظر عليه، فنسب المذهب مذهب التعطيل وعقيدة الصفات نسب إلى الجهمية، يقال مذهب الجهمية لأنه نشره على نطاق أوسع. وكان الجهم قد أخذ عن الجعد، والجعد بن درهم أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت عقيدة نفس الصفات تصف باليهود. وكانت أيضا وكان في أرض حران، أرض حران في ذلك الوقت فيها مشركون وصابئة، وصارت عقيدة نفس الصفات ترجع إلى الصابئة والمشركين والوثنيين واليهود، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا ونفوا الصفات خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة، وكثر فيهم النفاق المتكلمين، ثم يسمون بالمتكلمين هؤلاء الذين حرفوا النصوص وأنكروا الصفات كثر فيهم النفاق. وصاروا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الدلائل العقلية وبين الأدلة العقلية وبين الشريعة، فصار لهم شبه بالمنافقين. المنافقون يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحكمون إليه، وهؤلاء يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. كما أن الصوفية الذين انحرفوا يزعمون أنهم يجمعون بين الشريعة وبين الحقيقة، وكما أن الفلاسفة الذين انحرفوا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين الفلسفة، كما أن المتملكة وملوك الجور على مر العصور الذين خالفوا الشريعة يريدون أن يجمعوا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين السياسة وبين الشريعة. والله تعالى أنكر على المنافقين زعمهم الإيمان بالله ثم تحاكمهم إلى غير الشريعة، وبين مقالتهم السيئة وأنهم يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحاكمون إليه، ونفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمل المحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ويسلم لحكمه ولا يجد في نفسه حرج ويسلم لحكمه تسليما كاملا. قال الله تعالى عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نريد أن نوفق، نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحكم. وكذلك كثير من أهل الكلام سلكوا مسلك المنافقين فقالوا نريد أن نوفق بين الأدلة الشرعية وبين الأدلة العقلية. عندنا أدلة عقلية، العقل هو الأساس وهو الأصل، ويعرضون الشريعة على العقول، فما وافق قبله وما رده ردوه بزعمه. كما أن الفلاسفة المنحرفين قال نريد أن نجمع بين الشريعة وبين الفلسفة حتى يتوافق إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كما أن الصوفية يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة، علم الحقيقة علم في الباطل، العلوم باطلة بزعمه. يقسمون الناس أقسام من طبقات، منهم من تسقط عنه التكاليف ومنهم من له التكاليف. يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة. كما أن المتملكة يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين السياسة. كل هؤلاء قال الله تعالى عنهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر نفى الإيمان وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى تجد ثلاث أمور، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم الرسول، تحكيم الشريعة والدنيا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون عنده حرج ولا يكون في نفسه شيء، ما يصير متعلم يريد حكما آخر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. تأكيد يسلم تسليما ومعناه كامل يحكم الله ورسوله. وهذا لا يوجد عند المنافقين ولا يوجد عند أهل الكلام ولا يوجد عند الفلاسفة ولا عند الصوفية ولا عند متملك ملوك السوء. ولذلك لما كان أهل الكلام انحرفوا عن الجادة وعن الطريق السوي وكثر النفاق فيهم حذر العلماء من أهل الكلام، حذروا الناس من سلوك طريقهم وبيّنوا أن العلم الكلام هو الجهل، كما قال أبو يوسف رحمه الله الصاحب الأول لأبي حنيفة قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. وإذا كان الإنسان رأسا في الكلام قيل تزندق أو قيل زنديق. الجهل بالكلام هو العلم، يعني عدم اعتقاده أو الإعراض عنه هو العلم. وقال أبو يوسف أيضا من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام تزندق، يصل في النهاية للزندق والعياذ بالله، ينحل في الدين. ومن طلب العلم بالكيمياء أفلس، كيمياء نوع غير الكيمياء المعروفة الآن، نوع من الأصناف فيها زور وتغيير للواقع، فإذا علم المشتري بهذا الزور رد البيع فأفلس فيكون مفلس. من طلب المال بالكيمياء، ومن طلب غريب الحديث كذب، تتبع الغريب. وسبب هذا الانحراف من أهل الكلام عن الجادة وعن المنهاج الذي رسمه الله في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبب ذلك تفريطهم في اتباع ما جاء به كتاب السنة وإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله، انعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وفرطوا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على غير كتاب السنة، تركوا الكتاب والسنة وراءه مهريا واعتمدوا على العقول. لهذا يكون معتزلا العقل هو الأصل، العقل عندك هو الأصل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسر الرسول قال رسول العقل، العقل اعتمدوا على العقول انحرفوا وأعرضوا على الكتاب والسنة، كما أن الفلاسفة اعتمدوا على الفلسفة وأعرضوا على الكتاب والسنة، كما أن الصوفية اعتمدوا على علم الباطن على علم الحقيقة وأعرضوا على الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن السبب في ضلالهم وانحرافهم هو إعراضهم عن الكتاب والسنة وتفريطهم باتباع ما جاء به الكتاب والسنة، فلما أعرضوا ضلوا وانحرفوا. والواجب على المسلم اتباع ما جاء به الكتاب والسنة، وليس هناك طريق إلى الله وإلى معرفة دينه وإلى الوصول إلى جنته وكرامته وإلى معرفة منور الرب، ليس هناك طريق إلا عن طريق الرسل. عن طريق الرسل سدت الطريق الموصلة إلى الله إلا عن طريق الرسل، وآخر الرسل وخاتمهم وأصولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حظنا من الرسل كما أننا حظهم من الأمم، فليس لنا طريق إلا عن طريقه. ليس لنا طريق يوصلنا إلى الله إلا من الطريق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه الإمام مسلم في الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام. وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة لا تحتاج إلى زيادة وليس فيها نقص، ليس فيها نقص، فلا يجوز تركها ولا يجوز استبدالها ولا يجوز تغييرها وتبديلها. والطحاوي رحمه الله صاحب المسجد افتتح رسالته الطحاوية بقوله رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. فتوحيد الله هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. والله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه للعبادة. وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإيمان بالله، الاعتقاد بوجود الله وأن الله سبحانه وتعالى موجود فوق السماوات وفوق العرش وأن له ذات هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي سبحانه وتعالى وله ذات كريمة لا تشبه الذوات، هو فوق العرش سبحانه وتعالى مستوي عليه سواء يليق بجلاله وعظمته. فالملاحدة الذين لم يثبتوا وجود الله من أكثر الناس، كذلك الاتحادية الذين يقولون أن الوجود واحد الخالق والمخلوق أكثر الناس ما عمروا بوجود الله، وكذلك الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله في الذهن، وكذلك المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا الله ولا صفة ما أثبتوا إلا ذات في الذهن. ما يمكن أن توجد ذات ليس لها اسم ولا صفة، فلا بد من الإيمان بوجود الله أن الله موجود في الخالق وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات. ولا بد من الإيمان بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق. الإيمان بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. كذلك سائر أفعاله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأن الله هو المالك وغيره مملوك، وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. ما في أحد يدبر إلا الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وليس هناك خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. وليس هناك رب إلا الله، فالله تعالى رب الأرباب ورب العالم ورب الناس ورب العالمين وربهم بنعمه، وهو المدبر محيي المميت المتصرف المزيل المطر المسبب الأسباب. وهذه هي أفعال الرب، وهذه يسمى توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعاله هو، وهذا هو مسمى توحيد الرب، توحيد الله بأفعاله. تعتقد بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المالك، وأنه المدبر، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المتصرف، هذه أفعاله، توحده بأفعاله هو، هذا توحيد الربوبية. وكذلك توحد الله بأسمائه وصفاته. إن تؤمن وتعتقد وتثبت لله الأسماء والحسنى، ليس من عندك، فتثبت الأسماء والحسنى التي أثبتها الله له، التي أثبتها الله له في كتابه وعلى لسان رسوله. ما نخترع أسماء ولا صفات من عندنا، لا، الأسماء والصفات توقيفية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أثبت لنفسه السمع، أثبت لنفسه البصر، أثبت له السمع والبصر، إن الله هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. أثبت لنفسه العلم، أثبت له العلم، والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت لنفسه الرضا، ولكن كره الله انبعاثها، أثبت لنفسه. أن سخط الله عليه، أثبت له السخط، كذلك بجانب العوام وهكذا. نثبت جميع الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونعتقد أن الأسماء حسنى، وأن الصفات عليا، أن له الكمال، وأن اتصف بها حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. لا نعرف الكيفية ولا الكل، ما نقول صفة من صفاتنا، لا، صفات تليق به، الخالق له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به. ولا بد من الإيمان بألوهية الله، تعتقد بأن الله هو المعبود المستحق للعبادة، وتتقرب إلى الله وتعبده بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، في أداء تمتثل الأوامر وتسلم النواهي، تلتزم. وهذا يسمى توحيد الله بأفعال العباد، توحيد العبادة، توحد الله بأفعالك عنه، أفعالك من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة بالرحم وغير ذلك، توحد الله بأفعالك عنه أيها العبد. هذا توحيد الله بأفعال العباد، وهذا هو الغاية، توحيد العبادة هو الغاية المرضية لله تعالى، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بخلاف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنهما توحيدان فطريان، وهما وسيلة، والغاية أن توحد الله وتعبده، إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تخصه بالعبادة، تفيده بالعبادة. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والرسل وبين الأمم السابقين. الأمم السابقة مقرون بوجود الله، مقرون بربوبيته، مقرون بأنه الخالق، مقرون بأنه المالك، بأنه مدبر، مقرون في الجملة في أسمائه وصفاته، لكن أنكروا أن يكون مخصوصا بالعبادة، أن يكون معبود واحد بس، هذا صعب علينا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا كلمة واحدة، إذا قلتموها ما بلغتم بها العرب وجرتكم بها العجم. قال كلمة واحدة ما هي؟ قال أبو جهل لنعطينكها وأمثالها. فقال لا إله إلا الله. فنكص على عقبيه وجعل ينفض يديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراك. يكون معبود واحد هذا صعب علينا، هذا شاق. في معبودات متعددة، يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون عزير، اليهود يعبدون عزير، هناك من يعبد النجم، من يعبد القمر، من يعبد الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخصوا الله بالعبادة، يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فرفضوا وامتنعوا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وصرف عبادة ما سواه، ولم يشرع شيء من شرائع الدين إلا الصلاة، فرضت قبل الهجرة 3 سنين بأصح أقوال أهل العلم لعظم شأنها. ثم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرعت الشرائع، شرع الأذان، شرع الزكاة، الصوم، شرع الحج، شرع الحدود. لكن العقيدة هي أساس الدين وأساس الملة. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وقولوا لا إله إلا الله. صبر هذه المدة العظيمة الطويلة وهم لا يزدادون إلا عتوا وعنادا ويسخرون منه ويقولون مجنون، ويوصي بعضهم بعضا بالكفر بنوح عليه الصلاة والسلام، حتى إن الأجداد يوصون الأحفاد بالكفر بنوح. ولن نؤمن معه في هذه المدة القليلة إلا قليل، كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. وفي آخر الأمر أوحى الله إليه أنه لا حيلة فيه وأنه لن يؤمن زيادة على من سبق، لن يؤمن فعند ذلك دعا عليه. وأوحي إلى لما قال الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتس ما سوى الحر، فعند ذلك دعا عليهم فالرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإذا توحيد الله، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو الذي وقع في الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهذا أول واجب، أول واجب على المكلف توحيد الله والشارف لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذا أول واجب وأول منازل الطريق وأول ما يسير فيه السائر إلى الله عز وجل، يعبد الله ويوحد الله. أول طريق يسير فيه السارك إلى الله عز وجل هو توحيد الله، وأول دعوة الرسل، وأول الدين وآخر وظاهره وباطنه. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذن أوجب الواجبات وأول واجب وأول مقام يسير وأول مقام يسير في السلك إلى الله هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل. وبهذا ولهذا خلق الله الحق، وبهذا بعث الله الرسل، وبهذا أنزل الله الكتب ليعبدوه وليوحدوه. فإذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا وسيلة إلى عبادته وإفراده بالعبادة. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عند ذلك تخصه بالعبادة وتفرده بالعبادة. توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. ولهذا الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار لأنهم وحدوا الله في ربوبيته، فيجب عليهم أن يوحدوا الله بعبادته. قال فأما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ خلقه ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. احتج عليهم سبحانه، احتج عليهم بالشيء الذي يؤمنون به ويعترفون به بالشيء الذي ينكرونه، على الشيء الذي ينكرونه هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فعليهم أن يعبدوه. قال سبحانه في أول الأوامر في القرآن الكريم في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم احتج عليه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم ثم احتج عليه بما يقرون به الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم كل هذا يعترفون به. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان فطريان فطر الله عليهما جميع الخلق، ولم يذهب إلى نقيضهما طائفة معروفة من بني آدم إلا من شاء. أما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية فهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم، بين الأنبياء والرسل وأممهم. تريد أن نستمر الآن ولا نتوقف الأسئلة؟ أحد عنده سؤال ولا نستمر حتى بقية الوقت؟ نعم هيجم لا أتكلم عليها طويل يعني، لكن يعني سنتكلم الآن عن الطوائف التي شذت وأنكرت توحيد الربوبية لها شبه إلى بعض الوقت. إذا كان هناك أسئلة فيما مضى نعم الآن جاءت لا نتوقف الآن لا بأس بالأسرع الغد إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية والطوائف التي شذت وأنكرت توحيد الربوبية، ثم نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، والآن مع الأسئلة، ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب. الكتاب يكون بين أيدينا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله في الغد نتمكن من قراءة أول الكتاب.
الحمد لله رب العالمين. هذا الثاني يقول فضيلة الشيخ حفظه الله هل لنا أن نحكم لبعض المعاصي التي لم تكن في من كان قبلنا بأنها من الكبائر؟
الكبيرة لا شك أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر في نص القرآن الكريم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واختلف العلماء في عدد الكبائر في حدها، قال بعضهم هي 7 قال بعضهم هي 70 قال بعضهم 700 قال بعضهم هي كل ما نهى الله عنه، قال بعضهم اتفقت الشرائع على تحريمه. ولكن ارجح تعريف للكبيره كما بين ذلك المحققون هو ان الكبيره كل ذنب وعد عليه بالنار او اللعنه او الغضب في الاخره او وجب فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان. من حمل عليه سلاح خليفة منا نغسل سلاح خليفة منا. السرقة في حد هي من الكبائر. الزنا في حد من الكبائر. القتل من الكبائر. لا يدخل جنة نمام من الكبيرة توعد عليها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا توعد بالنار. أكل مال يتيم كبيرة. فهذا هو أرجح الأقوال أن الكبيرة ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخر أو نفي عن صاحبه الإيمان في الدنيا أو وجب فيه حد في الدنيا. هذا هو الأرجح. وعلى ذلك فكل ذنب الآن نزن بهذا الميزان. إن كان ورد فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان أو ختم بنار أو لعنة أو غضب نقول إنه كبيرة، وإن لم يكن كذلك نقول إنه صغيرة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في كلامكم أن هناك مفاضلة بين الأنبياء والرسل في الاتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى. نرجو توضيح ذلك لأنه قد يشكل ذلك علينا حيث أننا نعتقد أن الأنبياء لا يحصل منهم تقصير في الاتباع وجزاكم الله خيرا.
الأنبياء والرسل لا يحصل منهم تقصير ولكنهم يتفاضلون في منزلتهم عند الله عز وجل وفي الكمال. يتفاضلون في الكمال وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال سبحانه النبي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. خص أولي العزم ولا تستعجل لهم. فلا شك أن الأنبياء منزلتهم عند الله متفاوتة ومنزلة أولي العزم أفضل من غيرهم، فهم أكمل الناس لهم كمال في الاتباع. وإن كان الأنبياء كلهم متبعون بل إن الصديقين متبعون والشهداء متبعون وسائر المؤمنين متبعون كلهم متبعون وكلهم محافظون. ما قلنا إن قلنا وقد سبق أن قلنا إن السابقين بالخيرات هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم وتركوا المكروهات وفضول المباحات وتقربوا إلى الله بالنواحي. سائر المؤمنين سابقون لكن ما يصلون إلى درجة لكن يتفاوتون في هذا. فمنهم الصديق ومنهم الشهيد ومنهم الأنبياء على رتبهم على رتب المؤمنين أعلاهم هم الأنبياء. هم أفضل الناس في هذا الاتباع لهم الكمال. فالأنبياء يتفاوتون في الكمال كما أن المؤمنين يتفاوتون في الكمال. وإن كان الجميع كلهم متبعون.
وهذا يقول نوح عندما دعا قومه هل دعاهم على أنهم مشركون أم دعاهم على أنهم جاهلون؟
دعاهم على أنهم مشركون. انتشر الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. جاء في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الشرك كلهم على التوحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك في قوم نوح. وجاء في صحيح البخاري في تجية ذلك أنه كان في زمن نوح أناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق نفس ثم ماتوا وتقاربت وفاتهم فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة. فصوروهم صوروا صور الصالحين حتى يتشوقوا للعبادة. ثم لما طال الأبد وطال العهد وجاء أحفادهم بعدهم دب إليهم الشيطان وأوحى إليهم وقال لهم إن آباءكم إنما صوروا هؤلاء الصور لأنهم يستسقون بهم ويدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدهم من دون الله. فحدث الشرك في قوم نوح. إذن سبب حدوث الشرك في قوم نوح هو تصوير صور الصالحين ثم الغلو والعكوف والعكوف على قبورهم. فلما حدث الشرك بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام فهو أول رسول بعثه الله بعد الشرك. وإلا هناك قبله آدم نبي مكلم وصيد بنيه لكن ما وقع الشرك. وشيث كذلك نبي قبله لكن ما وقع الشرك. فنوح أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، ومكر فيهم هذه المدة الطويلة مدة الدعوة 1000 سنة إلا حسن عمل يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فيقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره. نص القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، دعاهم إلى العبادة والتوحيد.
نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ ذكرت أن الناس أقسام، فهل من وقع منه معاصي في أول عمره ثم تاب واتصف بصفات السابقين فهل يلتحق بهم؟ وجزاك الله خيرا.
نعم، من تاب تاب الله عليه، يستلم من الذنب قبل ذنب له. من وقع منه معاصي ثم تاب قد تكون حاله أحسن بعد التوبة، قد تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، إذا ندم وانكسر بين يديه وتاب توبة النصوح ثم أتبع ذلك بالإيمان والعمل الصالح بدي السيئات الحسنة فضل من الله وإحسانه، تكون حاله أحسن. التائب إذا تاب تاب الله عليه ومحي الذنب، فإن زاد مع ذلك آمن وعمل صالح وأكثر من الأعمال الصالحة بدي السيئات الحسنة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله، تبدل تكون السيئات تبدل حسنات، فإذا تاب توبة النصوح ثم أدى الفرائض وانتهى عن المحارم وترك المكروهات وفضول المباحات وسابق بالنوافل صار من السابقين. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يقول يا رسول الله ويا شيخ فلان، فهل يخرجون بذلك من الإسلام بسبب هذا؟ وهل نقول إنهم كفار؟ وجزاك الله خيرا.
إذا من دعا غير الله طلب من دعا غير الله وطلب منه ما لا يكتب عليه إلا الله خرج من الملة، صار من المشركين. كان يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله اغفر ذنبي، أو يقول يا عبد القادر الجيلاني، أو يا سيد البدوي، أو يا دسوقي، أو يا نفيسة، المدد خذ بيدي، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي، لا تخيب رجائي. هذا كفر ورجة، خرج عن ملة الإسلام، صار من المشركين الوثنيين بعد أن كان من المؤمنين الموحدين، وإذا مات على ذلك صار من أهل النار أعوذ بالله، صار وثني. فإذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا ما يجوز. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، نعم يشفع، لكن لا تسأل الرسول الشفاعة، اسألها من الله، قل يا رب شفع في نبيه. لكن في حياة إذا كان يوم القيامة وهو حي قادر تطلب منه الشفاعة، أما بعد وفاته لا. إذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا شرك، لا يجوز سؤال غير الله، من سأل غير الله دعا غير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. إذا قال يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله خرج كربي، أو يا رسول الله المدد، أو يا عبد القادر، أو يا سيد البدوي المدد، خذ بيدي لا تخيب رجائي، أنا في حسبك، أنا في جوارك، هذا شرك ورده والعياذ بالله، دعا غير الله. أما إذا دعا حي حاضر قادر هذا ما يكون شرك. إنسان حي قادر يقول يا فلان أعني على إصلاح تجارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني على بناء البيت، ساعدني على السيارة، أقربني، لا بأس. أو بالهاتف مثلا حي حاضر يقبل نفسه، لكن تدعو ميت أو غائب لا يسمع لما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك ردة. تدعوه أن تفرج كربتك ميت بريح عظام صار الصراع. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نص الله على من دعوه كافر إنه لا يفلح الكافرون. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه الله شركا. نص القرآن: فمن دعا غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله كفر وأشرك وخرج من الملة، لكن إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه، فإن مات حبطت أعماله وصار من أهل النار أعوذ بالله مما تعالى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا إليه. طيب يقول الأخ الوقت درس انتهى، وفق الله جميع طاعته. ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.